الله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعداء أجمعين. فعلا الكلام وصل بنا إلى أركان منجزية العلم الإجمالي، حيث قال الماتن: نستطيع أن نستخلص مما تقدم. ما تقدم معنا كان في بيان كيفية منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، وكانت حاصل النتيجة فيما تقدم أن من شرائط منجزية العلم الإجمالي للموافقة القطعية هي عبارة عن عبارة عن أن العلم ينجز الجامعة، مثلا بناء على العلم المتعلق بالجامع، وعدم إمكان إجراء الأصول لمكان المعارضة، وبالتالي لمكان المعارضة هو الذي ينجز وجوب الموافقة القطعية، وأن العلم الإجمالي لابد أن يكون عندنا حتى ينجز العلم الإجمالي لابد أن يكون هناك علم إجمالي بالتكليف. فعندي علم إجمالي بالتكليف على كل تقدير، على تقديري الطرفين ومشاكل ذلك. فإذا إذا كان حقيقة منجزية العلم الإجمالي هي عبارة عن منجزية العلم الإجمالي وجوب موافقة قطعية، هي عبارة عن تعارض الأصول في الأطراف، وأن العلم الإجمالي لابد أن يكون عنده علم إجمالي بالتكليف، فمنعرف حينئذ مثلا الركن الأول اللي هو مثلا أنه لابد أن يكون هناك علم بالجامع، لأنه إذا ما كان في عندي علم بالجامع أنجز ماذا؟ لابد أن يكون عندي علم بالتكليف على كل تقدير، وأيضا لابد أن يقف هذا العلم على الجامع، وإلا إذا انحل العلم الإجمالي ماذا يتنجس؟ وأيضا لابد أن تكون الأصول المؤمنة شاملة لكل الأطراف، وإلا إذا كانت الأصول المؤمنة مو شاملة لكل الأطراف لم يقع التعارض. هذه الأركان الثلاثة. الركن الرابع بحث آخر، مطلب آخر، لأن الركن الرابع هن ذكروه فقط لأجل شبه غير المحصورة، بغض النظر ما هو تقوى في اختلافات في تقرير الركن الرابع، لكن لا أقل الأركان الثلاثة الأول صارت واضحة أسبابها ونكاتها. يعني نحن عندما قلنا بأن حقيقة العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي بالتكليف على كل تقدير ينجز كل أطرافه لمكان تعارض الأصول، إذن لابد أن يكون هناك علم بالجامع، ووقوف الجامع على ووقوف العلم على الجامع وعدم الانحلال، وأن تكون الأصول المؤمنة جارية في كل الأطراف لكي تقع بينها المعارضة. هلا إذا كنا من جماعة مسلك العلية ماذا نقول؟ باعتبار أن مسلك العلية يقول العلم الإجمالي بنفسه منجز، كيف نصور الركن الثالث؟ بحث آخر سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى، أنه بالركن الثالث مسلك العلية يصور الركن الثالث بطريقة أخرى، مش نفس طريقة المشهور الذين قالوا مسلك الاقتضاء المتوقف على تعارض الأصول فعلا وتساقطها فعلا. على كل حال، من هنا قال الماتن: نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة منجزية العلم الإجمالي لها عدة أركان. يعني ما تقدم معنا هو الذي ولد هذا البحث اللي هي يسمى بأركان منجزية العلم الإجمالي، وبعبارة أخرى هذه الأركان التي نذكرها لم ترد في رواية، ما ذكرت، لكن الماتن يذكرها باعتبار ما تقدم معنا. وبالواقع أو بحسب الظاهر هذا البحث بهذا العنوان اسمه أركان منجزية العلم الإجمالي لم يعقد له بحث في كتب الأصول. يعني ما قبل الشهيد الصدر ما كتب في كتاب، لم أرى لأقل في كتاب، أن عنوان بحث تحت عنوان أركان منجزية العلم الإجمالي. هذه الأمور تستخلص من تطبيقاتهم الأصولية. يعني هن العلماء بعد ما ذكروا أنه كيف ينجز العلم الإجمالي معلومه، وذكروا حقيقة العلم الإجمالي ومسلك الاقتضاء ومسلك العلية ومشاكل ذلك، ذهبوا إلى تطبيقات وتنبيهات. أثناء التطبيقات والتنبيهات تعرضوا لهذه المسائل فعلا، وإلا ما عندهم عنوان اسمه أركان منجزية العلم الإجمالي فعلا. لذلك من الصعوبة بما كان أن نرجعكم لمصادر دائما في كل نقطة مذكورة فعلا. حتى الشهيد الصدر بالمباحث ما الظاهر بالمباحث في عنوان اسمه أركان منجزية العلم الإجمالي. نعم بالبحوث جزء الخامس صفحة 202 203 ذكر هناك أركان منجزية العلم الإجمالي، لكن ذكرها مختصرا جدا من دون توضيحات وتفصيلات. التفصيلات اللي حيذكرها هنا هي مذكورة في ضمن التنبيهات والتطبيقات للعلم الإجمالي. والحاصل أن هذه الأركان أو عنوانة البحث بعنوان الأركان هذا من متفردات المتن والله العالم، وإلا ما في بالسابق مثل هذه العناوين في كتب الأصول فعلا. والمتن لا بأس من ناحية تعليمية هو الأولى قبل الورود في تطبيقات منجزية العلم الإجمالي، فلنذكر ماذا ما هي أركان منجزية العلم الإجمالي حتى بعدين نعرف نطبق ونرى في كل تطبيق هل الأركان هي تامة أو غير تامة، وإذا قلنا غير تامة أي ركن هو الذي لا يكون تاما. فلذلك المتن ارتأى أن يفصل البحث عن أركان منجزية العلم الإجمالي ويبحثها بطريقة مفصلة عن تطبيقات العلم الإجمالي. برجع بعيد، العلماء فيما مضى يبحثون هذه الأركان ضمنا أثناء التطبيقات، المتن فصل البحثين. حتى في البحوث مع أنه عنون بحث الأركان ما بحث الأركان بشكل مفصل، تفصيلات الأركان مذكورة في ضمن التنبيهات والتطبيقات المذكورة بعد ذلك. هذا التفاصيل المذكورة هنا تحت عنوان أركان منجزية العلم الإجمالي من مختصات الحلقة الثالثة والله العالم. أنا لم أجد هذا العنوان في كلمات من سبق المتن حتى في البحوث والمباحث فعلا بهذه التفاصيل فعلا. وعلى كل حال بغض النظر عن هذا نحاول استنرجعكم للتطبيقات. الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي هو وجود العلم بالجامع. كما رأيتم نحن عبرنا بكلمة أركان منجزية العلم الإجمالي، عادة يستقر بالذهن أنه نقول أركان المنجزية يعني هناك علم إجمالي وهناك شروط لتنجز هذا العلم الإجمالي. فالركن هو لا يكون مقوما لحقيقة العلم الإجمالي، فالركن هو لا ينجز العلم الإجمالي. لكن إطلاق المتن كلمة الركن في المقام أعم، يعني كلمة الركن بعبارة المتن تشمل حتى ماذا؟ حتى مقومات العلم الإجمالي. مثلا عندما نقول إن من أركان منجزية العلم الإجمالي وجود العلم بالجامع، ما واضح إذا لم يكن هناك علم بالجامع مش ما عندك علم إجمالي، مش أنه شرط لمنجزية العلم الإجمالي، بل عدم منجزية العلم الإجمالي عند عدم وجود العلم بالجامع من السالبة بانتفاء الموضوع. بس المتن توسع في كلمة ركن على كل حال، فمقصود من الركن ما يشمل المقومات وشرائط المنجزية فعلا. الركن الأول هو وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية، لأن الفارق بين الشك البدوي والشك المقترن بالعلم الإجمالي أن الشك البدوي شك ما في علم إجمالي جنبه بخلاف الشك المقترن بالعلم الإجمالي، وتجري فيها يعني في الشك البدوي براءة الشرعية. هذا ما في مشكلة، أصل فكرة أنه لابد أن يكون هناك علم بالجامع مش هذا بحثنا. وين بحثنا نحن؟ بحثنا أنه أنا إذا كان عندي علم إجمالي بنجاسة أحد هذين الإناءين، وأنا أشك بأنه عندي علم إجمالي بأنه إناء النجس، لا أعلم أن النجاسة هنا أو هناك، طارة يكون العلم علما وجدانيا، يعني أنا رأيت نجاسة وقعت لكن لا أدري هل أصابت هذا الإناء أو ذاك الإناء. في هذه الصورة قطعا هناك علم بالجامع، وهذا العلم بالجامع هو ينجز وجوب الموافقة الاحتمالية، وهو العلم بالجامع يوقع معارضة بين الأصول فتتساقط الأصول فعلا، باعتبار أن جريان الأصول في تمام الأطراف مخالفة قطعية، فلا يمكن إجراء الأصول في كلا الطرفين فتتعارض وتتساقط الأصول. جيد جدا هذا إلى هنا. طب ماذا لو كان العلم الإجمالي لم يتولد من علم وجداني بل تولد من أمارة؟ مو عندنا نحن مسلك الشيخ، مدرسة الشيخ النائيني تقول ما معنى الأمارة حجة؟ معنى الأمارة الحجة أن الشارع جعلها علما. طيب مسلك الجعل العلمية يقول الأمارة حجية الأمارة يعني جعلها علما، إعطاؤها الطريقية. فإذا كان العلم الإجمالي هو علم تعبدي وليس علما وجدانيا، هل أيضا يكون العلم التعبدي مانع من جريان الأصول في تمام الأطراف وبالتالي يكون مقتضيا لمنجزية العلم الإجمالي أو لا لكلا الطرفين أو لا؟ هل إذا أنا علمته، مش أنا علمته، إذا قامت البينة على أن أحد الإناءين نجسون، هل هذا مانع من إجراء البراءة في الطرفين أو غير مانع من إجراء البراءة في الطرفين؟ هل العلم الإجمالي الذي يكون منجزا مختص بالعلم الوجداني أو يشمل العلم التعبدي؟ هذا البحث طرحه الماتن، صراحة كمان هذا البحث لم أجده بعنوانه في كلمات السيد الخوئي أو النائين ومشاكل ذلك. إذا واحد منكم شافه في تلك الكتب خبرنا عنه أين هو. بس المعنى طرحه، وما طرحه بهذه الطريقة، طرحه بطريقة أخرى على كل حال، طرحه في البحوث الجزء الخامس 258 في التطبيق أو التنبيه الثامن، وفي المباحث القسم الثاني الجزء الرابع صفحة 167 التنبيه السابع، والعنوان هكذا: العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي الظاهري، أو العلم الإجمالي في الأحكام الظاهرية باعتبار أن الأمارة حكم ظاهري أو حجية الأمارة حكم ظاهري، فعبر عنه العلم الإجمالي بالحكم الإلزامي الظاهري فعلا أو في الأحكام الظاهرية. فحينئذ السؤال مطروح هنا: هل العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة، يقتضي إذا كان ناشئا من أمارة كالبينة، هل هذا العلم الإجمالي الناشئ من البينة يقتضي منع من جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف باعتبار أنها تساقطت أو لا؟ هنا في قولين. القول الأول، يعني مش قولين هما، يعني قد يقال وقد يقال، يعني مش أنه في قولين، يعني يحتمل أن يقال كذا ويحتمل أن يقول كذا، يعني فيه وجهان. ما هما هذان الوجهان؟ الوجه الأول أن نقول نعم هو نفسه باعتبار أن دليل حجية الأمارة جعلها علما، فيترتب عليها كل آثار جعل العلمية فعلا، فإن الأمارات الظنية عندما جعلها الشارع حجة نزلها منزلة العلم من حيث الطريقية والكاشفية، فيترتب على الأمارات ومنها البينة تمام آثار العلم الإجمالي، العلم الوجداني الطريقي. ومن آثار العلم الوجداني الطريقي أنه يمنع من جريان الأصول في تمام الأطراف، فكذلك الأمارة تكون مانعة من جريان الأصول في تمام الأطراف لأن يلزم منه ترخيص بالمخالفة القطعية. مقابل هذا الكلام وجه آخر قد يقول بأنه العلم الوجداني كما تقدم لا ينجز إلا وجوب الموافقة الاحتمالية، أما الذي ينجز وجوب الموافقة القطعية هو تعارض الأصول. قد تقدم معنا فيما مضى أن هؤلاء العلماء مثل النائين والسيد الخوئي ماذا يقولون؟ يقولون العلم الوجداني لا ينجز إلا الجامعة وهو أحدهما، أما الطرف الآخر فلا مانع ثبوت من جريان الأصل المؤمن بلحاظ أحد الأطراف. ما هو المانع من جريان الأصل في بعض الأطراف؟ المانع إثباتي وهو تعارض الأصول، فإن شمول دليل الأصل لكلا الطرفين يلزم منه الترخيص بالمخالفة القطعية. ماذا يقولون هنا؟ يقولون بأن أنا أسلم مثلا، هذه فيها اختلاف بعدين، أنا أسلم مثلا بأن العلم الوجداني مقتض لمنجزية الجامع، فكذلك العلم التعبدي يكون منجزا للجامع فتحرم المخالفة القطعية. لكن من قال بأن تجب الموافقة القطعية؟ تعارض أنما كانت الأصول تتعارض لأن جريان الأصول يلزم منه المخالفة القطعية. في المقام العلم ليس علما وجدانيا، العلم الإجمالي نشأ من البينة، ولعل البينة مخطئة، هي ظن، ولعل البينة ماذا؟ مخطئة. فحينئذ جريان الأصول في تمام الأطراف لا يلزم منه مخالفة قطعية باعتبار أن جريان الأصول في تمام الأطراف قد تكون صحيحة باعتبار أنه قد تكون البينة من أساسها كاذبة فعلا. لذلك قولكم بأنه يقتضي جريان الأصول المؤمنة في تمام الأطراف يلزم منه المخالفة القطعية، هذا يتعقل إذا كان العلم بالجامع علما وجدانيا، أما لو كان العلم بالجامع علما تعبديا وقد نزلت البينة منزلة العلم، فإنه يترتب على البينة فقط آثار العلم اللي هي حرمة المخالفة القطعية، أما وجوب الموافقة القطعية فهي فرع تعارض الأصول، وتعارض الأصول فرع كون جريانها مؤديا لمخالفة الحكم الواقع القطعي، وهو مفقود في مورد البينة لاحتمال كذبها فعلا. هذا هو حاصل الإشكالية، هذان الوجهين لذين طرحهما الماتن بدوا قبل التحقيق. بعد شوية نتكلم عن التحقيق، بس من باب الإشارة، وأنا ما بحبش كثير نوقف كثير عند العبارات كثيرا جدا فعلا، والنقاشات والنقد تعرفوا أنتوا على كل حال، بس من باب الإشارة هذه المقام أنه أصل بناء البحث أشعر بأنه فيه مشكلة فعلا. أنه نقرأ العبارة قادم خبركم شو أصل المشكلة حتى ما نشوش أصل المطلب. قال الماتن رحمة الله تعالى عليه: الركن الأول وجود العلم بالجامع، إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراءة الشرعية. ها واضح. ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما إذا كان علما وجدانيا، وأما إذا كان ما يعبر عنه يعني في مدرسة النائين بالعلم التعبدي، لأنه نزلت الأمارة منزلة العلم من حيث الطريقية والكاشفية، فلا بد من بحث فيه. ومثاله أن تقوم البينة مثلا، تعبير بكلمة مثلا باعتبار أنه الماتن عندما ذكر البينة كأمارة، وعم نتكلم نحن عن شبهة مصداقية، شبهة موضوعية مصداقية، أي إناء هو الذي تنجس، فالكلام في شبهة مصداقية موضوعية، وعندهم خلاف العلماء فيما بينهم هل البينة قطعا البينة حجة في موضوعات، لكن هل خبر الثقة أيضا حجة في الموضوعات أو لا. في خلاف بين العلماء أنه هل تثبت نجاسة الإناء بخبر الثقة أو لابد من بينتين. المشهور من بعد العلامة الحلي فصاعدا أنه من شرائط في الموضوعات يشترط البينة ولا يكفي خبر الثقة. فالماتن عندما يقول مثاله أن تقوم البينة مثلا، أنه أنا ذكرت البينة كمثال، والإشارة إلى أنه قد نقول بأنه مثاله أن يقوم خبر الثقة. ليش؟ إذ بس ذكرت البينة باعتبار أن البينة هي قدر متيقن من الحجية في الموضوعات. طبعا الماتن على الذهن مبنى حجية خبر الثقة في الموضوعات مثل سيد الخوئي. على نجاسة أحد الإناءين فهل يطبق على ذلك قاعدة منجزية العلم الإجمالي أيضا؟ وجهان. فقد يقال بالتطبيق على أساس أن دليل الحجية يجعل الأمارة علما، فيرتب عليه على هذا العلم آثار العلم الطريقي. ثوى لو قال عليها كان أحسن لعله. التي منها من الآثار منجزية العلم الإجمالي لتمام الأطراف المقصود. وقد يقال بعدمه، بعدم التطبيق، على أساس أن الأصول إنما تتعارض إذا أدى جريانها في كل الأطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، ولا يلزم ذلك، يعني لا يلزم كون مؤدى جريانها الترخيص في المخالفة القطعية في مورد البحث. ليه؟ لأنه لعل الأصل الأمارة تكون كاذبة لعدم العلم بمصادفة البينة للتكليف الواقعي. يقول الماتن وكلا هذين الوجهين غير صحيحين. أنا أعتقد أن هذا المطلب لذكر الماتن يتنافى مع ما تقدم. نحن فيما تقدم لم يكن المانع من جريان الأصول في تمام الأطراف استلزامها المخالفة القطعية، حتى واحد يتعبد بهذا التعبير الموجود في عبارات النائين، وتقدم معنى الإشارة حتى عبارات الشيخ الأنصاري وغيره من العلماء، الموجود في عباراتهم إن اللازم الجريان الأصول في تمام الأطراف الترخيص بالمعصية، الترخيص بمخالفة تكليف إلزامي، لأنه الترخيص بالمخالفة القطعية. يعني حتى لو كان افترضنا أن الأمارة يحتمل كذبها، أليست حجة عليك؟ نعم حجة علي. جريان الأصل في كلا الطرفين يلزم منه ماذا؟ ترخيص بالمعصية، مخالفة الحجة، لذلك لا يكون لا تجري الأصول في تمام الأطراف. أنا أتصور أن الأصوليين مثل النائين والخوئي لم يعقدوا عنوانا لهذا البحث لأنهم لا يرون أنفسهم بحاجة إلى هذه المسألة، فأن النكتة التي في ذهن المشهور ليست فكرة الترخيص في مخالفة الواقع حتى نقول والله ما يحتمل كذب الأمارة فلعله لا واقع في البين. الموجود في كلماتهم أنه ترخيص بالمعصية، وطالما أنه فرضنا أن الأمارة حج علي فإجراء البراءة في الطرفين ترخيص بالمعصية، وهذا ترخيص ما موجود في مورد العلم الإجمالي الناشم الأمارة، فإن الأمارة حجة بحسب الفرد ومخالفة الحجة معصية. وحتى لو اخترنا مسلك الماتن، مسلك الماتن ليش لا تجري الأصول المؤمنة في تمام الأطراف؟ قال لأنه يخالف الارتكاز، أن الارتكاز ماذا يقتضي؟ يقتضي الارتكاز أنه لا تقدم وش اسم هذه المصالح الترخيصية على المصالح اللزومية. نفس الشيء في المقام، نفس النكتة، المصلحة اللزومية التي كشفت عنها الأمارة في الجامع لا يقدم عليها المصالح الترخيصية في الأفراد، فإن الارتكاز كما منع في مورد العلم الوجداني فليمنع في موارد قيام الأمارة فعلا. لذلك أنا أعتقد بأن هذا البحث كله كان يمكن ماذا الخروج عنه، باعتبار أنه طرح إشكاليته مبنية على أن المقصود من الأمارة أنه لا تجري الأصول لأنه ترخيص بالمخالفة القطعية للواقع. مش هكذا عباراتهم، يلزم منا ترخيص بالمعصية، والمعصية متحققة سواء كان العلم بالجامع وجدانيا أم كان العلم بالجامع ببركة الأمارة. لكن لو غضينا النظر عن هذا، يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه أنه ينبغي لنا في هذه المسألة أن نفصل بين صورتين. الصورة الأولى أن تكون البينة قامت ابتداء على الجامع، والصورة الثانية أن تقوم البينة على الفرد ثم تختلط الأفراد وبيانه. تارة يأتي خبر الثقة أو البينة العادلة وتقول لك هناك نجسة في الإناءين لكن لا أدري أين هي، فالبينة عندما أتت شهدت إنما شهدت على نجاسة ما على الجامع، أن هناك نجاسة إما في هذا أو في ذاك، فهي لا تدرك ذلك في المقام. مرة أخرى لا، تأتي البينة وتقول في الإناء الأحمر نجاسة، في الإناء الأحمر نجاسة، مش في الأحمر، سلاطنيات حمر ونشيها كانت هذه، في الإناء الأول نجاسة، ثم بعد ذلك اختلطت الآنية ولا ندري أيهما الأول وأيهما الثاني فعلا في المقام. فحينئذ ماذا نفعل في هذه الصورة؟ هنا يكون عندنا علم إجمالي في أن النجس هنا أو هناك. فإذا قيام الاشتباه من جهة البينة، تحقق العلم الإجمالي ببركة البينة، إما أن يكون من جهة قيام البينة وشهادتها على العلم الإجمالي بالجامع، وأما أن يكون من جهة قيامها على فرد من الأفراد، فهي تقول البينة أن هذا الفرد الأول هو النجس، لكنه بعد ذلك ماذا حصل؟ حصل اختلاط في الآنية فعلا، فلم ندري أيهما الذي قامت البينة على نجاسته. فحينئذ هناك حالتان لابد من الفصل بينهما، حالة ما لو قامت البينة على الجامع ابتداء، وحالة ما لو قامت البينة على نجاسة الفرد لكن الأفراد قد اختلط مع بعضها البعض. فحينئذ فلننظر إلى الحالة الأولى، وهي حالة ما لو قامت البينة على نجاسة على الجامع، على أن هناك نجاسة في الجامع. ويقول الماتن في هذا المورد عند دليل عندي من جهة الأمارة تقول أنا حج وأنا ماذا أنجز عليك؟ أنجز عليك الجامع، فلا بد أن تعمل بمؤداية. ما معنى تنجز الجامع؟ لابد لك أن تمنع من إجراء الأصول في تمام الأطراف. ليش تمنع من جراء الأصول في تمام الأطراف؟ باعتبار أنه أنا الجامع إذا أجريت الأصول في الأطراف سوف يكون هناك ترخيص بأبي، فأنا لابد أن أقول لك لا تجري الأصول في الأطراف واحتط ولو من باب سمينا إحنا المقدمة العلمية. يعني ماذا تقول لك الأمارة؟ تقول لك الأمارة بأن هناك تكليفا في ذمتك هو الجامع، ولا تحرز أنك امتثلت هذا التكليف بالجامع إلا إذا تركت كلا الطرفين. فدليل الأمارة يقول أنا ألزمك بترك الطرفين لكي تمتثل الأمر بالجامع، لهو اجتناب نجاسة أحد الإناءين، واجتناب نجاسة أحد الإناءين موقوفة على ترك الإناءين مثلا. الوجه الثاني ماذا يقول؟ لا، يقول بأنه من قال لكم ذلك في المقام؟ نحن لا نسلم بأن الأصل هو الذي يجري، دليل الأمارة هو الذي يمنع من جرى الأصول. فلتأتي الأصول وتقول لنا ماذا تجري في الإناء؟ أنا الإناء الأول مشكوك النجاسة والطهارة فأجري في أصالة الطهارة، إناء الثاني مشكوك النجاسة والطهارة فأجري فيه أصالة الطهارة. فدليل الأصل يقول لا مانع من ارتكاب الطرفين، دليل الأمارة يقول هناك مانع من ارتكاب الطرفين. فكيف نحاول، كيف نوفق ونوائم ما بين دليل الأمارة الذي يقول اجتنب الطرفين وبين دليل الأصل يقول الذي لا مانع من ارتكاب الطرفين؟ هناك معارضة بين دليل الأصل ودليل الأمارة. والمشكلة مع أولئك الجماعة الذين تكلموا قبل التحقيق أنهم لم يركزوا على هذا التعارض، يعني أنتم يا لا أصحاب الاتجاه الأول عالجوا لنا التعارض بين دليل الأمارة ودليل الأصل، ولا أصحاب القول الاتجاه الثاني عارضوا حل التعارض ما بين دليل الأصل ودليل الأمارة. بعبارة واضحة، حتى نختار القول بتقديم ترجيح دليل الأمارة على الأصل لابد أن تبين لنا لماذا قدمت دليل الأمارة على دليل الأصل. تريد أن تقدم دليل الأصل على الأمارة تقول لنا أيضا لماذا، فلابد أن نعالج التعارض. إن قلت أهل القول الأول، لهن ماذا كانوا يقولون أهل الجماعة الأولى؟ الجماعة الأولى قالوا لنا بأن العلم بالبركة الأمارة عند علم تعبدي، إذا كان الأمر كذلك فليطبق قانون الحكومة، باعتبار أن الطرف هذا مشكوك والطرف الثاني مشكوك، الأمارة تقول أنت عالم تعبدا، فترفع دليل الأمارة يرفع موضوع دليل الأصل ماذا؟ رفعا تعبديا. فالشارع ببركة جعل الحجية للأمارة قد جعلك عالما تعبدا، فحينئذ دليل أصالة الطهارة تقول أنه ما شككت في طهارته فهو لك طاهر، فأنت عالم بطهارته عالم بنجاسته تعبدا، فترتفع موضوع دليل الأصل. ما المانع أن نقول دليل الأمارة، ما المانع أن نقول أن يقول لنا أهل الطائفة الأولى أهل الاتجاه الأول إن دليل الأمارة طالما أنه جعل البينة ونزلها منزلة العلم فإن دليل الأمارة يكون رافعا لموضوع دليل الأصل تعبدا، وحينئذ نقول بالحكومة. يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه، طبعا الماتن عنده نقاش مبدئي، هذا النقاش ما له علاقة به هنا. نقاش الماتن المبدئي أن الماتن لا يعتقد بأن دليل الأمارة يمكن أن يكون حاكما على دليل الأصل، لأن الماتن يعتقد أن من شرائط الحكومة أن يكون الحاكم ناظرا إلى المحكوم، وأدلة الأمارات لم يثبت أنها ناظرة لأدلة الأصول. هذا بحث سوف يأتي إن شاء الله تعالى معنا مكررا، لا سيما في كتاب التعارض، وقد تقدم معكم هذا البحث لعله في الحلقة الثانية. الماتن هذا نقاش مبدئي، هذا مناش النقاشات المبدئية المبنائية. لكن الماتن ماذا يقول هنا؟ يقول يا حبيبي إن دليل الحكومة متى يمكن لك أن تتصور فكرة الحكومة؟ تصور فكرة الحكومة تكون في مورد يكون هناك مشكوك نزل منزلة العلم، فإذا أنا شاك فعلا لكن الشارع تعبدني بأني عالم بالفعل. هذا متى يتحقق؟ إذا كان موضوع الأصل وموضوع الأمارة واحدا فأقول الشارع نزلني منزلة العالم، وإذا الشارع نزلني منزلة العالم تعبدا فإذا أنا شو ببركة هذا العلم التعبدي أصبحت عالما، فارتفع موضوع الشك تعبدا، موضوع دليل الأصل تعبدا لأني أصبحت عالما تعبدا فعلا. فلا بد أن يكون مصب دليل الأمارة متحدا مع مصب دليل الأصل حتى يكون دليل الأمارة رافعا لموضوع دليل الأصل. في المقام الأمارة قامت على الجامع والأصل جار في الفرد، فموضوع الأمارة شيء وموضوع الأصل شيء آخر، فلا يمكن أن نقول بحكومة دليل الأمارة على دليل الأصل. حتى لو قلنا، برجع بأكد لأنه في اشتباهات في المقام، حتى لو قلنا بأنه لا يشترط في الحكومة النظر، لكن لا إشكال بأنه يشترط في الحكومة اتحاد مصبل موضوع الأمارة مع موضوع الأصل. مثلا أعطيكم مثال بالورود اللي هو رفع حقيقي ببركة التعبد. عند العلماء حتى الشهيد الصدر لا يشترط في الوارد أن يكون ناظرا إلى المورود عليه، في الورود لا يشترط النظر، لكن لا إشكال بأنه بالورود لابد أن يكون الوارد نفس موضوعه وعين موضوع المورود عليه. ولذا كان ورود في موضوع والمورود عليه في موضوع آخر، كيف هذا رفع ذاك؟ ما حتى يرفع هذا الورود، يعني رفع الموضوع حقيقة لشيء آخر، لابد أن يكون هو عين موضوعه، ما أن يكون موضوعا آخر فعلا. فكذلك في الحكومة، من شراءة الحكومة اتحاد مصب الحاكم والمحكوم، مع أنه في المقام الحاكم مصبه الجامع اللي هو الأمارة، والمحكوم اللي هو الأصل مصبه الأطراف، فلا يمكن لنا دعوة الحكومة في المقام. ومن هنا يتعين علينا اختيار طريق آخر. ما هو الطريق الآخر؟ إما أن نقول بأن الأمارة تخص دليل الأمارة يخصص دليل الأصل، أو نقول بأن دليل الأمارة يقدم على دليل الأصل من باب تقديم النص على الظاهر. هذان التعبيران الذي ذكرتهما الآن، تقديم الأمارة على الأصل من باب التخصيص أو من باب النصوصية، هذا ما يأتي من الماتن بحثه مفصلا في مسألة التعارض حول ما هو وجه تقديم دليل الأمارة على دليل الأصل. الماتن خياره بكلمة بل الذي ذكرها هناك أن تقديم دليل الأمارة على الأصل، لأن الأمارة نص وتقدم على الأصل من باب تقديم النص على الظاهر. فأنا أقبل هذا الكلام، دليل الأمارة يقدم على دليل الأصل من باب تقديم النص على الظاهر. إلى هذا أشار الماتن بقوله: وتحقيق الحال في ذلك أن البينة تارة يفترض قيامها ابتداء على الجامع، وأخرى يفترض قيامها على الفرد، ثم تردد موردها بين الطرفين. أما الحالة الأولى هي حالة قيام البينة على الجامع، كما لو شهدت البينة بنجاسة أحد الإناءين، فنواجه دليلين: أحدهما دليل حجية الأمارة الذي ينجز مؤدى الأمارة، والآخر دليل الأصل الجاري في كل من الطرفين في نفسه، وهما دليلان متعارضان لعدم الإمكان العمل بهما معا. والوجه الأول يعني القائل بكون العلم التعبدي عين العلم الوجداني، يفترض تمامية الدليل الأول ويرتب على ذلك عدم إمكان إجراء الأصول. والوجه الثاني لا يفترض الفراغ من ذلك فيقول لا محذور من جريان الأصول، إن لا يفترض بأنه دليل الأمارة خلاص نجز كل الأطراف. والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلين. بس ما بالإشارة، الماتن عندما يعبر التعارض القائم بين الدليلين دائما هذا التعبير الأدق، أن تقول الذي تعارض دليل الأصل مع دليل الأمارة، ولا التعارض بين الأدلة مو بين التطبيقات. مش مجرى الأمارة مع مجرى الأصل يتعارضان، لا تتعارض الأمارة مع الأصل، بل التعارض دائما بين يكون بين الأدلة، والجمع العرفي يكون بين الأدلة. وحيجي أكثر لعل في كتاب التعارض توضيح هذه الأفكار. والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلين. فإن قيل كيف محله جماع الاتجاه الأول حل المشكلة، أليس دليل حجية الأمارة حاكم على دليل الأصل بعد أن كان جعل العلم تعبدا؟ كان الجواب إن هذه الحكومة إنما تفترض فيما إذا اتحد موردهما. برجع بعيد، اعتبار اتحاد موردهما ليس لأجل اعتبار النظر. حتى لو قلنا بأنه لا يشترط في الحاكم أن يكون ناظرا إلى المحكوم في الحكومة كما هو مبنى الشيخ النائيني الله يرحمه، حتى لو قلنا بأن الحاكم لا يشترط أن يكون ناظر إلى المحكوم، سلمنا بذلك، لكن لا أقل يكون موضوعهما واحد. ما عم برفع له موضوعه أنا، إذا كنت أرفع موضوعه لابد أن أكون موضوعي نفس موضوعه. لا في مثل المقام إذ تلغي الأمارة تعبدا الشك بلحاظ الجامع، وموضوع الأصلي في كل من الطرفين الشك فيه بالخصوص فلا حكومة، بل لابد من الاستناد إلى ميدان آخر لتقديم دليل حجية على دليل الأصل من قبيل الأخصية أو نحو ذلك. نحو ذلك قلنا لكم هي النصوصية التي يذكرها الماتن نص، يعني أنه نص ما يذكره الماتن في كتاب التعارض. وبعد افتراض التقديم نرتب عليه أثار العلم الإجمالي. تقدم دليل الأمارة على الأصل فسقط الأصل عن الحجية، فيبقى الأمارة تنجز كلا الطرفين. بقي بس مسألة بسيطة، أن طب ماذا نفعل بالحالة الثانية اللي هو عبارة عن ماذا؟ دليل الأصل، الأمارة قالت الإناء الأول نجس، ثم اختلط الأول مع الثاني ولا ندري أيهما الأول، هل هنا يقدم دليل الأصل أو دليل الأمارة؟ هنا لا مانع من الحكومة، يعني هي دعوة الحكومة التي ذكرت لا مانع منها أصلا، باعتبار أن فكرة الحكومة التي ذكروها باعتبار اتحاد المورد، لأن الأمارة قامت على الفرد والأصل يريد أن يجري بهذا الفرد، فحينئذ يمكن أن نقول دليل الأمارة رافع لموضوعي دليل الأصل فعلا، فالحكومة في المقام لا مانعة منها فعلا. وحينئذ نقول بأن دليل الأمارة رفع دليل الأصل، لكن رفع أي أصل؟ هل رفع الأصل الأول أو الأصل الثاني؟ لا نعرف، فحينئذ اشتبه الحجة باللا حجة فتسقط كلتا الحجتين. بعبارة واضحة، البينة قالت الإناء الأول نجس، شككنا أيهما الإناء الأول من الإناء الثاني، لم ندري نحن أيهما الأول أيهما الثاني. دليل الأمارة قال الإناء الأول نجس، هذا الإناء الأول النجس لا تجري فيه الأصل العملي لأن الأمارة أسقطته عن الحجية، فهناك أصل ليس بحجة هو في الإناء الأول، وأصل حجة هو الإناء الثاني. أنا اشتبه علي أيهما الإناء الأول أيهما الإناء الثاني، حصل اشتباه الحجة بالله حجة، فحينئذ أسقط الأصل عن كلا الطرفين باعتبار أنه ما عندي قدرة على التمييز، واختيار أحدهما بعينه ترجيح بلا مرجح. وإلى هذا أشار الماتن بقوله أما في الحالة الثانية، هي حالة قيام الأمارة على الطرف على فرد بعينه ثم اشتبهت الأطراف، فالأصل ساقط في مورد الأمارة للتنافي بينهما وحكومة الأمارة عليه. هنا لا مانع من الحكومة، طبعا الماتن لا يرضى الحكومة أساسا لأنه لا يرى النظر، أنه هو عند الماتن مبنى أن من شرائط الحكومة النظر، لكنه عم يسلم على المباني. ولما كان موردها، يعني مورد الحكومة، غير معينان، لأنه ما ندري هل هي حكمت على الأصل في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، ومرددا بين الطرفين، فلا يمكن إجراء الأصل في كل من الطرفين للعلم بوجود الحاكم المسقط للأصل في أحدهما ولا مسوغ لإجرائه في أحدهما خاصة، وبهذا يتناجز الطرفان معا. وبهذا نكون تممنا الكلام في الركن الأول فعلا. أما الركن الثاني فهو حول اعتبار الوقوف العلم بالجامع، ونفس النقطة اللي ذكرناها هناك لعله نذكرها هنا فعلا، لأنه معنى كون أنه إذا لم يقف العلم على الجامع، يعني ما في علم إجمالي، باعتبار إذا سرى العلم إلى الطرف علمت بأن النجاسة في الإناء الثاني مو في الإناء الأول، أصلا صار انحل العلم الإجمالي إلى شك بدوي وعلم تفصيلي، وحينئذ لم يعد هناك علم إجمالي. فهذا بالواقع منه ركن من أركان منجزية العلم الإجمالي، بل هذا شرط مقوم لصدق عنوان العلم الإجمالي. لكن في شيء اسمه الانحلال التعبدي، هل هناك عندنا انحلال حقيقي وعندنا انحلال فكرة الانحلال التعبدي؟ هل في شيء اسمه انحلال تعبدي أو لا؟ يعني انحلال حقيقي واضح، لكن هل هناك انحلال تعبدي؟ هذا غير الانحلال الحكمي، نحن بالركن الثالث نتكلم عن الانحلال الحكمي، لكن بالركن الثاني نتحدث عن شيء يسمى بالانحلال التعبدي، هو فكرة مطروحة في كلمات سيد الخوي، تأتي معنا غدا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.